بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بكم في هذا المجلس العلمي المبارك، ونسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي خير الجزاء، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب الجنائز: ويستحب تعزية أهل الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقوق الميت من تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، شرع في بيان بعض السنن التي تكون بعد الدفن، ومنها التعزية، وهي تكون لأهل الميت، وقد تكون لأهل وده ومحبته ومن تأثر بفراقه. فبين رحمه الله استحباب التعزية، والتعزية في الأصل ممكن أن تكون قبل الدفن وممكن أن تكون بعد الدفن، وشدد بعض العلماء في وقوعها بعد الدفن، ومنهم من يقول أيضا شد، ومنهم من شدد في وقوعها قبل الدفن، ولكن الكل جائز، إما أن تكون قبل الدفن أو بعد الدفن، لكن هي في الأساس تكون بعد الدفن بعد تحقق الوفاة والموت، خاصة في القديم حيث يظن موت الشخص ثم يتبين أنه لم يمت فيعجل في أمره تتأكد التعزية قبل الدفن وقبل التغسيل إذا وقع من أهل الميت الأثر التأثر الشديد بفراقه، فإنه حينئذ تكون حاجتهم إلى المواساة والتعزية آكد. التعزية من تعزيز الشيء، تقويته، والشيء العزيز هو القوي، فكأن هذا الكلام الذي تقوله لأخيك المسلم بعد فراقه لمن يحب يعززه يقويه حتى يتحمل المصيبة ويتجمل فيها، ويكون التعزية تكون بما ورد، و إما باللفظ أو بالمعنى، إما أن يكون باللفظ الوارد أو يكون بمعناه الذي يستنبط منه لمن لا يحفظ الوارد. وبين أئمة اللغة أن التعزية هي التسلية والتصبير، وكما ذكر الإمام الأزهري وغيره، والتعزية تسلية المصاب، وتقوم على أمرين: الأمر الأول يتعلق بأهل الميت والمصابين بفراقه وفقده، والثاني يتعلق بالميت من الدعاء له والترحم عليه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، فعزى أهل الميت فصبرهم على المصيبة وبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في فراق من يحب، وعزى صلوات الله وسلامه عليه فواسى أهل الميت بالدعاء للميت والاستغفار له والترحم عليه، فصبر المصاب وأمر أم سلمة وغيرها من الأمة في حديث أم سلمة، أمر آل أبي سلمة وغيرهم من الأمة أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني بالمد أو أؤجرني وأجرني بالقصر، وجهان حكاهما القاضي عياض. وذكر ابن القطاع في كتاب الأفعال هذين الوجهين أيضا في اللغة، وإن كان الأصمعي وكثير من أئمة اللغة يرونه بالقصر ولا يرون المد فيه. أجرني في مصيبتي، أي اجعل لي فيها الأجر والثواب، واخلف لي خيرا منها، أي عوضني عما أصبت في هذه المصيبة من الفقد. وأن يقول الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا القول تسلية للمصاب. وقد يسلي، وكان عليه الصلاة والسلام ربما سلى وعزى بالأصل وهو الأمر بالصبر، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته أرسلت إليه أن ابنا في بعض الروايات، والرواية الأخرى أنها بنت، أنها قد احتضرت، فسألته أن يحضر، ورجح الحافظ، طبعا هذه البنت قيل إنها زينب وقيل إنها أم كلثوم، والذي يرجح الحافظ من حجر قيل إنها زينب وقيل إنها رقية زوجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فالذي رجحه الحافظ من حجر وغيره أيضا أنها بنت، وهي أمامة بنت أبي العاص غير أمامة التي حملها في الصلاة، وقوى ذلك بحديث برواية أحمد في مسنده. والرواية بأنه ولد هو عبد الله بن عثمان بن عفان من زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه فأرسل إليها يقرأ عليها السلام ويقول مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا من تعزية عليه الصلاة والسلام ومواساته. وأما دعاؤه للميت فقد ثبت في صحيح مسلم حينما دخل على أبي سلمة وقد قبض رضي الله عنه وأرضاه، فحدث من النساء بعض الجزع، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. فاشتمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية على هذين الأمرين: تسلية المصاب وتثبيته بثبات الله عز وجل، وأعظم الثبات تذكيره بقول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصاب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، في الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قال العبد هذه الكلمة مؤمنا محتسبا موقنا فإن الله وعده بالصلوات والرحمة، فهذا فضل عظيم للمصاب إذا احتسب عند الله سبحانه وتعالى. أن عليه صلوات من الله وعليه رحمة، وصلوات الله عظيمة على عباده سبحانه وتعالى، ما أحلمه وأرحمه بخلقه، فهو رحمته وسعت كل شيء. فإذا نزل المصاب هناك صلوات خاصة للمصابين والمكلومين الذين يحتسبون الأجر عند الله. يلاحظ في التعزية والتسلية أنها تقوم على كلمة عظيمة جاءت في الكتاب وأكدتها السنة، وهي قوله إنا لله، أي ملك لله. والنبي صلى الله عليه وسلم استفتح التعزية والتسلية، العبد يتعزى ويتسلى بهذه الكلمة العظيمة، أعظم كلمة في التعزية والتسلية هذه الكلمة إنا لله. بمجرد أن يقول العبد أنا ملك لله، والخلق كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، وجاء تأكيد ذلك في السنة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ما دام أنه هو الذي أعطى فهو الذي يأخذ، وعندها يطمئن العبد أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا، وأن لأنه أعطاه ولم يستوجب العبد على ربه أن يعطيه ولدا. وإذا كان أعطاك وأنت لم تستوجب عليه ذلك فإنه سيخلف عليك وسيعوضك خيرا، كما أنه كريم في المبتدأ كريم في المنتهى كريم في كل حال سبحانه وتعالى. فلما يقول العبد إنا لله، وهذا ينبغي أن ينبه لو عامة الناس عن معنى هذه الكلمة، فأنت إذا شعرت بهذا الشعور إنا لله، فتجد العبد يفقد أمه ويفقد أباه ويفقد ابنه ويفقد أخاه ويفقد العزيز عليه، فإذا بالشيطان يزلزل عند الفقد، هذا أبي الذي رباني وهذه أمي التي حملتني وهذا القريب، فيذكره بمحاسن الميت ومآثره وصفاته وخلاله، ولربما يذكره بمواقفه معه، فإذا تذكر ذلك دخل عليه الشيطان. فإذا أراد الله أن يلطف به تذكر من الذي عطف قلب أبيه عليه، ومن الذي عطف قلب أمه عليه، ومن الذي سخر له أبا، ومن الذي سخر له أما، ومن الذي لولاه كان عاش يتيما بلا أب وعاش فاقدا لأمه، وجد أن الأمر كله لله وأنه كله من الله. فأجمل ذكرى تتذكرها من الميت تتذكر معها أنها لم تكن ولن تكن إلا بالله، فعندها تحس أن الذي أكرمك بهذا سيكرمك بحسن الخلف منه وحسن العوض منه، فتتعزى وتتصبر. وهذا ننبه عليه، أن قراءة هذه الأحكام الفقهية والنصوص الواردة جامدة دون أن ينظر الإنسان في معانيها ودون أن يتأمل فيما تدل عليه في الكتاب والسنة، خاصة الأذكار والكلمات التي تقال في المناسبات، فيها معان عظيمة تزيد من توحيد العبد لربه وإيمانه به. إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن مضى من قبلنا فنحن له تابعون، وهذا طريق لا بد أن نسلكه جميعا. فعندها يصبر الإنسان ويتعزى، هذه التعزية مسنونة ومستحبة، فيعزي الإنسان أخاه المسلم وتعزي المسلمة أختها المسلمة، ويذكر الجميع بما عند الله من حسن الخلف وحسن العاقبة. فإذا جاء الشيطان في بعض الأحيان تحزن الأم على ولدها، ويحزن الابن على أبيه وأمه، ولكن إذا تذكر أن هذا الميت قد انقلب إلى الله وأنه مؤمن موحد، قد قرأ في كتاب الله صفات الله سبحانه وتعالى الكاملة الجميلة الجليلة، والله تعالى يقول واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه الآية العظيمة في العزاء والتعزية لها وقع عظيم، فالذي يقول وهو أصدق القائلين ستلقاني وأبشر، والذي يقول وهو أرحم الراحمين الذي لا يخلف وعده ستلقاني وأبشر، كيف الظن به وهو أرحم الراحمين وهو الحليم سبحانه وتعالى اللطيف بعباده؟ فإذا نظر الابن أو نظرت الأم إلى فراق ولدها وحزنت أن ابنها مات، فلتتذكر أن ما في قلبها من الرحمة لا يساوي عشر معشار ولا أقل من ذلك من رحمة الله عز وجل به. فهذه الأمور إذا استجمعها المؤمن عند الفقد وعند الفراق هانت عليه مصائب الدنيا كلها، وهان عليه كل شيء في جنب إحسان الله ولطفه به وبغيره. فما علينا إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نقول إلا خيرا، مع أننا مصابون وأننا مكلومون، أمرنا أن لا نقول إلا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمر المؤمن كله خير. التعزية تشتمل على هذين الأمرين: تصبير المصاب بتذكيره إن كان حزنا على فراق قريبه أو حبيبه أن ما عند الله خير، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره. وإذا ظن أنه سيقصر تذكره أنه إذا قال أنا قصرت في بر لوالدي أو كذا وتأثر وثار حزنه، تقول له البر بعد الموت من أصدق البر، والله تعالى لم يقفل عليك باب الرحمة. التعزية التصبير والتسلية. ثانيا الدعاء للميت بالرحمة والاستغفار له، فهذان الأمران يحتاجهما المسلم من أخيه المسلم. وأعظم الصبر وأكثره أجرا وأعظمه ثوابا عند الله الصبر عند الصدمة الأولى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما مر على المرأة وهي تبكي عند القبر قال: يا أمة الله اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني فلست المصاب. ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى لا يعرف من بين أصحابه صلوات الله وسلامه من تواضعه. فلما مضى قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر أسلوب الحصر والقصر، أعظم ما يكون الأجر في الصبر عند الصدمة الأولى. فحينما يأتي الخبر بفراق الحبيب أو القريب يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويطمئن، يطمئن لميته فيحسن الظن بالله أن الله يرحمه، ويطمئن لحسن الخلف من الله، ما أخذ الله عز وجل من عبده شيئا فاحتسب إلا عوضه الله خيرا منه. وذلك قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة، فعوضها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. التعزية مسنونة ومستحبة، وقال: هيلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن. فالأجر عند الله عظيم، وكل ما كانت المصيبة عظيمة والعزيز عظيم عن الإنسان، قد يعز الإنسان الغريب أكثر مما يعز القريب، ما بينه من المحبة والمودة والتآخي في الله والحب في الله، وقد تكون محبة الدين أعظم من محبة الدنيا. فإذا فجع بفراق من يحب تعزى وتصبر. اثنان لو بكت الدماء عليهما عينان لم حتى يؤذنا بذهاب، اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فالأصحاب والأحباب في الله لهم حق كبير وفقدهم عظيم على النفس، لكن حينما يتذكر الإنسان أن أجره عند الله عظيم وأن ثوابه عند الله كبير فإن هذا يسليه ويعزيه. ثم هناك أمر في التعزية أن الإنسان يصبر في نفسه ويصبر غيره، خاصة إذا فجع في قريب، وبالأخص إذا كان في إخوانه وأخواته قدوة لهم كطالب العلم وكأهل العلم بين طلابهم ومن هو مقدم في الناس. يتعزى الناس حينما يروه صابرا في المصيبة، يتصبرون ويتجملون فلا يظهر الجزع ولا الخور، وإنما يتعزى بعزاء الله ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان أكبر إخوانه وأكبر أخواته فإنهم يتأثرون به، فيكون الصبر في حقه آكد، وخاصة إذا كان بين أعدائه وبين من يشمت به من أهل الفسق أو أهل الفجور وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع، كما قال أبو ذؤيب رحمه الله. فالمقصود أن الإنسان يتصبر ويتعزى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. قال رحمه الله: والبكاء غير مكروه.
والبكاء على الميت غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على فراق أصحابه، كما في حديث سعد رضي الله عنه في الصحيح لما غشيته الغاشية بكى عليه الصلاة والسلام سعد الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه، الذي أبلى في دين الله وفي ذات الله وصبر وصابر وضحى، فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقف المشهودة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته. ما تقرأ سيرة هذا الصحابي الجليل، فلما دخل عليه الصلاة والسلام، هذا من وفائه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فلما دخل ورآه في غاشيته بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بهذا بدمع العين، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. والمراد بذلك أنه يعذب باللسان إذا صحب البكاء الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره والعياذ بالله ونحو ذلك من الأمور المنهي عنها شرعا. أما أن الإنسان يحزن، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن ولا نقول إلا ما يرضي الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، لما توفي إبراهيم ابنه قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل إلا خيرا، وحذر من اللسان عند المصيبة، وبين أن الله لا يعذب بدمع العين. دمع العين لا حرج فيه ولا بأس به ما دام أنه لم يكن معه ندب ولا نياحة ولا محظور شرعا من الجزع ونحو ذلك. وهذا من رحمة الله بالأمة، ولذلك لما رفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع دمع عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده، إن الله يرحم من عباده الرحماء. فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أن الإنسان يبكي دمع العين لا حرج به، لكن الشرط فيه
إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
إذا لم يكن معه، إذا لم يكن مصحوبا بالندب. الندب ذكر مآثر الميت وسنداه وجبلاه وعضداه وكذا وكذا، حتى في هذا إمام العلم، هذا ديوان العلم، هذا كذا، وخاصة إذا كان على سبيل الجزع والعياذ بالله. ولا يجوز الندب، لا يجوز الندب بذكر مآثر الميت، وقد نهي عنه شرعا. والصوت الأحمق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم صوت النائحة، والندب بذكر مآثر الميت كان من شأن أهل الجاهلية. لذلك قال طرفة ابن العبد: وإن مت فاندبيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فكانوا يذكرون مآثر موتاهم ويتفاخرون بذلك ويتعالون به على الناس ويشهرون بموتاهم ويعظمون من أمورهم، فنهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الندب وعن النياحة. والنياحة من نوح الحمام وهو الصوت، ويكون الإنسان عند بكائه يئن ويكون له ونين، فهذا من شأن أهل الجزع وأهل الخور، وعلى المؤمن أن يحذر هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيها في عند المصيبة سواء من الرجال أو من النساء. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة وبرئ منهن، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. وهذا في النساء، فإذا كان من الرجال فهو أشد. وذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله ورسوله لطم الخدود وشق الجيوب، وبين عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس على هدينا ولا على سنتنا. وهذا كله يدل على أن هذه الأمور محرمة أشد التحريم. وإذا جزع الإنسان حرك غيره إلى الجزع على الجزع، فيحمل وزره ووزر غيره والعياذ بالله. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتقي كل واحد منهما ربه فيما نزل منه من البلاء، وأن يصبر وأن يحتسب، وأن لا يظهر منه أن لا يظهر إلا الخير من الرضا بقضاء الله عز وجل، فيكون منه في قلبه الرضا بقضاء الله وقدره. وثانيا في لسانه وقوله ألا يقول ما لا يرضي الله، قد قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي الله، من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك مما يدل على صبره واحتسابه للأجر عند الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال رحمه الله ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
في الندب والنياحة ذكر مآثر الميت عند موته أو مدحه والثناء عليه، ورد في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في الصحيح أنه أغشي عليه فصارت أخته تثني عليه وسنداه وعضداه، فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا ولكزني الملك، فقال أهكذا أنت؟ وثبت في الحديث أن الميت إذا قالت صاحبته يعني زوجه أو قريبته عند رأسه وسنداه لكز، وكل ملك يلكزه ويلهزه ويهمزه ويقول له هل أنت سندها؟ هل أنت عضدها؟ فينبغي الحذر من هذه الأمور. ولذلك لما توفي عبد الله بن رواحة واستشهد رضي الله عنه ما بكته أخته ولم تفعل ما ذكر، وهذا نبه عليه العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي ذكر هذه الأمور عند الاحتضار ولا بعد الموت. وأما ما ورد من حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ليعذب ببعض بكاء أهله عليه فهذا الحديث اختلف العلماء في توجيهه، واختلفت أقوالهم رحمهم الله فيه. منهم من يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ليس المراد به أنه يعذب عذاب العقوبة، وإنما هو عذاب الألم، واختار هذا الإمام القيم رحمه الله. وهذا التأويل له أصل أن السنة سمت الألم عذابا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم شرابه ونومه وحاجته، فهذا يدل على أنه يمكن أن يطلق العذاب في الشرع ولا يراد به عذاب العقوبة. ووجه ذلك أن الله يطلع الميت على بكاء أهله عليه وحزنهم عليه فيتألم، لأنه هو في سعادة وفي نعيم، وهذا كله ليس له من داع ألمهم وبكاء، فإذا أكثروا البكاء عليه يتألم الميت بهذا، هو في نعيم وفي رحمة إن كان عبدا صالحا مؤمنا. والوجه الثاني أن هذا في الكفار وليس في المسلمين، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما بلغ عن ابن عمر وعن عمر أنه حدث بهذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية وذكرت الحديث، فصرفت الحديث إلى الكافر وليس إلى المسلم، فالكافر يذكره أهله بما يكون منه في الجاهلية وهو يعذب بذلك، يظن هذا مفخرة ورحمة وعز له، وإذا به ذلة وصغار عليه. ولذلك ذكر بعض العلماء أنهم يجلسون عند الميت فيذكرون أنه كان قوي البأس في القتال، قوي البأس في القتال يسفك دماء محرمة، فإذا شهدوا له بذلك عذب به، فهم يظنون أنهم يقولون خيرا وإذا به شر، أي هذا الذي يذكرونه عند موته يظنون أنه فخر له إنما هو عذاب ونقمة عليه في الآخرة. هذا الوجه الثاني من التأويل. والوجه الثالث من التأويل أن هذا الحديث في من أوصى، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يوصون أولادهم ومن خلفوا أن يبكوا عليهم كما ذكرنا في البيت المشهور لطرفة، فإن مت فاندبيني فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وإن مت فانعيني بما أنا أهله، يعني أنها لما تنعي للناس تخبر الناس بموته تذكره بالمجد بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فجعلها تجمع ما بين القول والفعل للتسخط على قضاء الله وقدره. فهذا الوجه يختاره بعض العلماء رحمه الله في تأويل الحديث أنه في الكفار، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال بعض هذا الوجه يختاره بعض العلماء أنه إذا وصى بذلك، وهذا لا إشكال فيه، كلهم متفقون على أنه إذا وصى بذلك أنه يكون شريكا لهم في الإثم ويعذب بذلك، ويعتبر والعياذ بالله مما يخلفه الميت من السوء من بعده. وقال بعض العلماء يستوي إذا وصى أو علم أنهم سيفعلون ولم ينههم، علم أنهم سيفعلون ولم ينههم، مثلا ينظر في إخوانه وأخواته وقرابته فوجدهم أنه إذا مات القريب يفعلون هذه النياحة والأمور المحرمة ويبكون عليه مع الندب والنياحة، فيعلم أنهم سيفعلون به مثل ما فعلوا في أخيه الذي مات من قبله، فلما رآهم يفعلون ذلك ما نهاهم ولا وصى أن لا يفعل به ذلك. أما إذا نهى ووصى في وبين في وصيته لهم أن لا يفعلوا به ذلك فقد برئت ذمته. ولذلك أثر عن عبد الله بن المبارك أن من نهى أهله وزجرهم عن هذا أنه لا يدخل في هذا الوعيد البتة، لأنه قد فعل ما عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمرهم بالصبر ونهاهم عن الجزع. ولذلك في وصايا الصالحين كثيرا ما ينبه الصالحون في وصاياهم ما أبناءهم وبناتهم وذرياتهم وأزواجهم على ألا يجزعوا وألا يخالفوا هدي الشرع، فإذا فعل الإنسان ذلك في وصيته فقد أعذر وعندها يخلو من التبعة. فهذه كلها أوجه ذكرها العلماء رحمهم الله. والحقيقة القول الأول الذي أشار إليه الإمام القيم من القوة بمكان، أن العذاب عذاب إذا كان مؤمنا، والوجه الثاني والثالث في الكافر فلا إشكال فيه، أو في من وصى هذا لا إشكال فيه أنه صحيح ومستقيم لأن أصول الشريعة تدل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
لا بأس بزيارة القبور للرجال. القبور تسن زيارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والزيارة الشرعية تقوم على أمرين: الأمر الأول فيه نفع للحي الزائر، والأمر الثاني فيه نفع للميت الذي يزوره. فأما بالنسبة لانتفاع الحي الزائر فإنه يكون بالاتعاب والاعتبار، فإذا زار القبور اعتبر واتعظ وزار زيارة المتأثر المنتفع بزيارته، فهو ينظر إلى من يزوره من قريب أو غريب، فإذا زارهم تذكر أنهم بالأمس كانوا على وجه الأرض وكم كان لهم في هذه الدنيا من الخير والنفع والصيت والقوة والبأس. وكما قال تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. فهذا من أعظم العظات: بينما امرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا. فجأة كان يمشي على وجه الأرض فيغيب فلا ترى منه شيئا، وهذا من أبلغ العظة. ويقف الإنسان على قبر أمه التي ربته وبالأمس كانت تقوم على شأنه وحاله وتعطف عليه وترحمه، ويقف على قبر أبيه الذي رباه وأمره ونهاه وغيرهم من القرابة ممن لهم حق، ويقف على قبور العظماء والكبراء والرؤساء فيعتبر ويتعظ ويعلم أن القوة لله جميعا، وأنه كل حي هالك ولا يبقى إلا الله الواحد القهار، وينظر إلى عظمة الله وجبروته وعزته وقدرته، وأنه الحي الذي لا يموت والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه سبحانه وتعالى القاهر القادر العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه، يمتلئ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أناس كانوا يصيحون ويرجفون في هذه الدنيا، وخاصة من قص الله علينا أخبارهم من الذين مضوا، وفجأة كأن لم يكونوا، كأن شيئا لم يكن، إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى، إنا من الدنيا على طريق إما إلى الغساق أو إلى الرحيق، نحن من الدنيا على وفاز، طوبى لمن أسرع بالجهاز. فيعلم حقارة هذه الدنيا ويعلم أنه لا بد من أن يصير إلى هذا المصير شاء أو أبى، عاجلا أو آجلا، وأنه كم من رجل يضحك بملء فيه وقد نسجت أكفانه، يحس برهبة الموت وخشية المعاجلة في الأجل، فيتدارك ما فاته، ويعلم أن هذه الدنيا مهما كان فيها من سرور أنه سينتهي وسينقضي. فكل حي هالك، وكل شيء زائل، وكل نعيم لا محالة زائله. فإذا نظر هذه النظرة أيقن وأقبل على ربه وأقبل على آخرته، سيسأل سؤالا واحدا: لما خلقني الله؟ فيعلم أنه مخلوق لعبادة الله، وأنه مفرط في جنب الله، فيرجع من المقبرة بقلب غير القلب الذي دخل به، ويرجع من المقابر بحال غير الحال الذي كان عليه. هذه هي الزيارة الشرعية القائمة على الانتفاع والاتعاظ، وهذا ينبغي للإنسان أن يجعله بين فترة وفترة، وسبق أن نبهنا عليه في تشييع الموتى. أما ما يتعلق بالشخص المزور وهو الميت، فإنه محتاج إلى دعاء الحي ترحم عليه ويستغفر له، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ترحم على أموات المسلمين وصلى عليهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ويحتاج أموات المسلمين كما ذكرنا أن يدعى لهم بتوسعة القبور، وأن الله ينورها عليهم. فإذا دخلت المقابر استشعر أن إخوانك ينتظرون منك دعوة صالحة، وأن هذا الوقت ينبغي أن تستنفذه بالدعاء لهم. ولو دخلت مقبرة فيها مليون شخص أو 100,000 أو 10,000، فقلت اللهم اغفر لي ولإخواني هؤلاء أو اغفر لأهل هذه المقبرة، كتب لك من الأجر على عددهم، وعدت حسنة منك على 100,000 أو 10,000 أو على 1,000,000. فإذا قلت لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فانظر رحمك الله ماذا تجعل في صحيفة عملك، هذا فضل عظيم. لكن لمن يدعو بقلب خاشع ونفس مطمئنة ومؤمنة، هذا مما ينبغي استشعاره عند زيارة، أن الميت أحوج ما يكون إلى الدعاء وأحوج ما يكون إلى الاستغفار. فإذا زرت القريب وتعلم أن القريب مقصر في شيء فيما بينه وبين الله، أو في شيء بينه وبين الناس، تعلم أن الوالد أو الوالدة كان مقصرا في شيء فيما بينه وبين الله، استغفرت له وترحمت عليه، فهذا ينتفع به الميت، وليس خاصا بالزيارة، تدعوه في كل وقت وفي كل حين، لكنه في الزيارة تتذكر فائدة الزيارة، أن الإنسان يتذكر هذا الميت وحاجته إلى الدعاء. وبناء على ذلك ليست القبور محلا لدعاء الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم، فهم أحوج ما يكونون إلى أن يدعى لهم. والله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وعظمته جل جلاله لم يجعل بين الخلق وبينه واسطة، فهو سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم. فليس أهل القبور يطلب منهم الشفاعة أو يطلب منهم الغوث أو يطلب منهم النجدة أو النصرة أو صلاح الأحوال أو غير ذلك، فهذا كله مناف لإخلاص لله عز وجل ولتوحيده. وقد يقع الإنسان والعياذ بالله فيه بالشرك المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، إذا اعتقده شريكا مع الله سبحانه وتعالى يدعوه ويرجوه، فهذا كله ينبغي للمسلم أن يستحضر أن الميت محتاج إلى دعائه، والميت مرتهن بقوله وعمله، فينبغي أن يشفع له وأن يسأل الله له الرحمة والغفران. فاشتمل هدي عليه الصلاة والسلام على الدعاء لأهل القبور. قال رحمه الله:
ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين.
ويقول إذا مر عليها، أي مر على القبور أو زارها، مر عليها إذا لم يدخلها، زارها إذا دخلها. القبور لها مواضع خاصة غالبا، فإذا زارها دخل فيها، ومر عليها يمر ولا يدخل. فإذا مر بالقبور أو زارها يستوي الحال، أن الكل دعاء للميت ليس فيه من حرج، والعلماء لم يفرقوا بين كونه أن يكون زائرا أو مارا. فكما أن الحي إذا مررت عليه سلمت عليه، كذلك الميت، أن المؤمن حرمته حيا كحرمته ميتا، فأنت تسلم على الحي إذا مررت عليه، وتسلم على الحي إذا زرته. فكون مثلا بعض المتأخرين يقول هناك فرق بين أن يزور بين أن يمر، أبدا، وهذا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا نبه عليه العلماء لما قال: كسر عظم المؤمن حيا ككسره كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. قال العلماء: في هذا دليل على أن حرمة الميت حيا كحرمته ميتا. ومنصوص عند العلماء والأئمة وكبار أهل العلم في الشروحات في الحديث وفي الفقه على أنه يعامل معاملة الحي في السلام عليه والدعاء له والاستغفار له، فيستوي إذا مريت من المقبرة أو زرتها، لأنه في بعض الأحيان تمر في وقت ما يمكن فيه الزيارة، كأن تكون المقبرة مقفلة. ففي هذه الحالة لو قلنا أنه ما يسلم إلا إذا زار، حرم هؤلاء الأموات من الدعاء، والواقع أنه يدعو ويترحم عليهم سواء مر أو نزل فزار. ويقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا زارت القبور ماذا تقول، فبين لها أنها تسلم على الموتى وتدعو لهم، وهو الحديث الذي ذكره المصنف، جمع فيما بين حديث بريدة بن الحصيب وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واللفظان كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث وهذا في حديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين.
سلام عليكم دار قوم مؤمنين، والسلام عليكم دار قوم مؤمنين بالتنكير والتعريف. وأما عليك السلام على أنه تحية الموتى، فهذا رده العلماء بهذه السنة الصحيحة، وهي أقوى وأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا فرق بين الحي والميت في التسليم، أنه لا فرق بين الحي والميت في السلام، وأنه يقول السلام عليكم. وقد قال في الحديث الصحيح لما جاء النفر من الملائكة إلى آدم، قد قال الله له: اذهب إلى ذلك النفر من الملائكة فانظر بما يحيوك، فحيوه بتحية السلام، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. هذه هي السنة، أن السلام لا يختلف عن الحي والميت، أنه يقول السلام عليكم. وقد تقدم معنا في التحيات معنى السلام، وبينا أنه اسم من أسماء الله عز وجل، فهو الملك القدوس السلام سبحانه، الذي يسلم خلقه من الشرور والآثام والمصائب والمتاعب، فلا يسلم منها أحد سواه. والسلام الدعاء بالسلامة، أي سلمكم الله من الشرور والمصائب والمتاعب. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قلنا أن هذا لا يختلف فيه في قولي دار قوم، وفي بعض الروايات أهل داري. فرواية الحذف تفسرها الرواية التي بيّنت أن المعني بالسلام هم أهل القبور، وليس القبور نفسها كما هو معلوم.
قال رحمه الله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
دار قوم مؤمنين، وفيه دليل عن أن الإيمان يشمل الإسلام، كما أن الإسلام يشمل الإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فليس مراده التخصيص بالمؤمن دون المسلم على المصطلح المعروف الذي ذكرناه في أكثر من مرة. فهنا في بعضها الجمع بين المسلمين والمؤمنين، وعلى كل حال هنا عن العموم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أهل دار قوم مؤمنين. وفيه دليل على أن القبر دار من الدور، ولذلك عند أهل السنة والجماعة الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ودار البرزخ هي القبر، وهي التي دلت النصوص على أنها معبر ينتهي الإنسان في بعده إلى البعث والحساب، كما قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والمراد بالساهرة أرض المحشر التي يحشرون عليها. نعم.
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
وإنا بالتوكيد، إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله إما أن تكون على سبيل التحقيق كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقيل إنها بمعنى متى، أي إن متى شاء الله بكم لاحقون، أي سنلحقكم، ولكن متى شاء الله أن نلحقكم، لكل أجل كتاب، إن الذي وضع الآجال وحدها هو سبحانه وتعالى، فهو الذي كتب لكل نفس عمرها وأجلها، فمتى شاء الله عز وجل واستوفى الإنسان أجله لحق بإخوانه الذين سبقوه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، واللاحق هو الذي يتبع السابق، وهم السابقون ونحن على أثرهم لاحقون. وهذا يدل على أن الموت سيأتي على الناس، أنه لا يسلم منه أحد. نعم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم. إذا أصيب الإنسان بفراق أحد وصبر كتب له الأجر، فقيل إن المراد بهذا أن يكون من المؤمن، أن يكون حال المؤمن بعد فراقه لإخوانه المؤمنين بما يرضي الله عز وجل، حتى يكون له الأجر بالصبر واحتسابه واحتسابه لإخوانه الذين فارقوه. وقيل اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي ما كانوا عليه من الخير اجعلنا معهم كذلك. وهذا سؤال الله عز وجل من فضله أن يكون الإنسان مثل غيره في الخير، يسأل ربه إذا رأى إنسانا على خير يسأل الله عز وجل أن يبلغه أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا رأى الرجل ينفق ماله وليس عنده مال قال لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي، فهما في الأجر سواء. فالله يبلغ العبد بالنية ويبلغه بالدعاء، فهذا من سؤال الله عز وجل من فضله. نعم، لا تحرمنا أجرهم، والحرمان المنع.
ولا تفتنا بعدهم،
ولا تفتنا بعدهم، سأل الله ألا يفتن بعد إخوانه المؤمنين. وهذا يدل على أن الحياة فيها ابتلاء للعبد. لا تفتنا بعدهم، الفتنة تطلق بمعان منها الشرك، ومنها الفتنة في الدين بمعنى نسأل الله السلامة والعافية الوقوع في الشهوة أو الشبهة، والأولى تخرج من الملة، والثانية تكون قد تكون طريقا والعياذ بالله للكفر والخروج من الملة، الفتن العظيمة الشديدة. فالفتن أمرها عظيم، ولذلك من أجل نعم الله على العبد أن يوفقه إلى الاستعاذة الصادقة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله أن يعيذنا بعزته وجلاله وعظمته وكماله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسلمنا منها ومن شرورها وشرور أهلها، إنه السميع العليم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يفتن بعدهم. لماذا؟ لأنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أن طول العمر قد يكون بلاء على العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم وشركم من طال عمره وساء عمله. فيسأل العبد ربه أن يعصمه من الفتن التي تكون في البقاء وطول العيش، فيرى الإنسان ويسمع ما لا يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش يمره. فطول العيش يسأل العبد معه السلامة من الفتن. فقال ولا تفتنا بعدهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن إذا فتح بابها رقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ أي أنه والعياذ بالله إذا جاءت الفتنة اللاحقة جعلت التي سبقتها أهون منها والعياذ بالله. ورب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول يا ليتني كنت مكانك. وبكى عمرو بن العاص عند موته وقال إنا كنا على أمر جاهلية، فلو أنا متنا لعلمنا إلى ما صرنا إليه. ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام فأسلمنا، فلو أنا متنا على ذلك لعلمنا ما صرنا إليه. ثم كانت أمور وأمور، ثم خضع إلى ربه وخشع ودعا. فالعبد يسأل الله السلامة من الفتن، فأمامنا فتن عظيمة نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعيذنا منها ومن شرها وبلائها. فدلائل حب الله للعبد أن يسلمه من الفتن التي تكون في القلوب كفتن الشبهات، والتي تكون في الجوارح كفتن الشهوات، وفتن مضللة ترى الناس في أمر دينهم على بينة، وأصبح الإنسان فيصبح الإنسان والعياذ بالله فيسمع ما يزلزله والعياذ بالله، حتى لربما ترك دينه نسأل الله السلامة والعافية من كثرة هذه الفتن. فينبغي المسلم دائما أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
واغفر لنا ولهم،
ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. واغفر لنا ولهم، هذا فيه دليل على ما سبق أن نبهنا عليه، أن السنة في الدعاء أن تبدأ بنفسك، تقول اللهم اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان، كما قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أن يبدأ الإنسان في الدعاء بنفسه ثم بعد ذلك يدعو لغيره. فلما جاء في دعاء السلام على القبور هذا المعنى، قال العلماء فيه دليل على أنه يستوي الحي والميت في هذا الدعاء، أن السنة إذا دعيت لميت أو حي أن تبدأ بنفسك ثم تثني بغيرك سواء كان حيا أو ميتا. واغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم، هذا من الشفاعة لإخواننا المؤمنين أن ندعو لهم بالمغفرة. وكم يستفيد أموات المسلمين من هذا الدعاء، هذا يستفيد منه المسلمون أمواتهم كثيرا، فلا يستهين الإنسان بذلك، أن يكثر من الاستغفار لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيسأل المغفرة لهم. نسأل الله بعزته وجلاله يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يفتننا بعدهم، وأن لا يضلنا بعدهم.
نسأل الله لنا ولكم العافية،
نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية من أعظم عطية يعطيها الله لعبده، العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الآخرة، وهي السلامة، فيسلم الإنسان من الشرور والآفات كلها، فإذا سلم الإنسان من الشرور والآفات فهو معافى، تكون في البدن فيكون معافى في بدنه، وتكون في الدين فيكون معافى في دينه، يكون معافى في بدنه فلا يحس بالأسقام والآلام التي يبتلى بها غيره، ومعافى في دينه فيكون سالما من الفتن والمحن والشبهات والشكوك والأوهام والمضلات، نسأل الله السلامة والعافية. هذه عافية في الدين. والعافية في الآخرة أن الإنسان يلقى ربه وقد سلم في حق الله وحق عباده، فهو في عافية وسلامة في حق الله، لم يضيعه ولم ينتهك حدوده ومحارمه، وعافية في حقوق العباد كذلك، لم يضيع لهم حقا ولم ينتهك لهم حرمة. فهذه أجل نعمة من نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عبده، وذلك جاء في حديث السنن: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وكان في دعائه وأذكاره في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. وكان من دعائه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هذا كله كان يسأله عليه الصلاة والسلام ربه، وكان من دعائه بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، كان يسأل الله العافية. نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله
لنا ولكم العافية،
لنا فبدأ بنفسه ولكم العافية.
قال رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
من نعم الله عز وجل على أموات المسلمين أنهم ينتفعون بصدقة الأحياء عليهم، إما الصدقة عليهم بالقول بالدعاء والاستغفار والترحم كما ذكرنا، أو بالصدقة المالية مثل أن ينفق مالا صدقة على أبيه أو على أمه، أو يطعم طعاما صدقة على أبيه أو على أمه أو عليهما معا، أو على أمواته أو على أموات المسلمين، أو يحفر بئرا ويجعله سبيلا وصدقته على أمواته أو أموات المسلمين. فهذه القرب المالية ينتفع بها الميت، وشبه إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على ذلك. أما القرب البدنية كالصلاة والصوم ونحو ذلك من الأفعال كقراءة القرآن، فهذه الأصل المنع منها، فلا يصلي حي عن ميت. والأصل في الصدقة على الميت تكون بالقرب المالية، وأما البدنية التي تكون قراءة القرآن يهب ثوابه للميت أو يصلي ويهب ثواب الصلاة للميت، فهذا لم يرد به شيء لا في الكتاب ولا في السنة. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله أن جماهير السلف والخلف رحمه الله على المنع منه القرب البدنية المحضة. وأما ما جمع بين المال والبدن في الوارد كالحج والعمرة ثبتت به السنة، وبناء على ذلك يقتصر على الصدقات المالية، مثل أن يحفر بئرا فيجعله صدقة على أمواته وأموات المسلمين، أو يبني دارا ويجعلها صدقة على أمواته وأموات المسلمين، أو يصنع طعاما ونحو ذلك. فهذا هو الذي وردت به السنة. حتى في حديث سعد لما توفيت أمه وصى قام رضي الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عليها الماء، تصدق عنها بالماء. وثبت أيضا أنه تصدق عنها بحائط الخراف، وهو بستان من بساتينه رضي الله عنه وأرضاه لما توفيت أمه وهو غائب ولم يحضر وفاتها. فهذا كله ينتفع به الميت من الصدقات المالية، من إطعام الطعام وسقي الماء ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالمال. وأما القرب البدنية فالأصل منها المنع، ولذلك الإجماع قائم على أنه لا يصلي عن الميت، لا يصلي عن الميت. وأما الصوم عن الميت إذا مات ولم يصم فهذا وردت به السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، في رواية صوم ونذر، صام عنه وليه. فهذا يدل على اختصاصه بالواجب، وهو أحد الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله فيه. نعم، نجعل الأسئلة باقي وقت يسر، ولا تريدون كتاب النكاح؟ ما أدري الرأي لكم، تحبون نستشير؟ وإن كنا نحس بعض تريدون نبدأ ولا نأخذ بعض الأسئلة، أو نبدأ بكتاب النكاح؟ الذي يرغب في الأسئلة يرفع يده. ما تكون أسئلة؟ الأسئلة وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ بكتاب النكاح. ما رأيكم؟ الذي يريد الأسئلة يرفع يده على أن نكون بعد المغرب كتاب النكاح، والذي يريد كتاب النكاح نبدأ به لو ترفعون أكثر، لأن هذا تؤجرون عليه إبداء الرأي. طيب الإخوان الأولون لو يعيدون رفع أيديهم حتى أنظر بس فقط. والله ما شاء الله أظن الأسئلة أكثر. بسم الله، إن شاء الله على خير إن شاء الله. هذا وهذا إن شاء الله كن تدرج قبل الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وأشهد الله أني أحبكم فيه، من الله علي بصاحب لي يعينني على طلب العلم حيث شاركني هذا الهم وأعانني عليه، فبماذا توصينا حفظكم الله؟ كيف نحافظ على هذه الأخوة حتى تكون عبادة يتقرب بها إلى الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني فيه، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله فلا شك أنها نعمة عظيمة أن يرزقك الله ويرزق طالب العلم أخا له يعينه على طاعة الله ومحبة الله، فيحمد الله ويشكره أولا أن رزقه ذلك، لأن الشكر طريق للزيادة وطريق لوضع البركة في النعمة. ثانيا، أن تجعل هذه المحبة مبنية على أساس متين، وهو تقوى الله عز وجل، فتخلص لله عز وجل في حبك لأخيك، فتنوي أن تعينه على طاعة الله ومحبة الله حتى يظلك الله ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحتى ترى حسن العاقبة في هذه الأخوة. وأما الأمر الثالث فأوصيك أن تمحض أخاك النصيحة، فلا تراه على خير إلا ثبتته وأعنته، ولا تراه مقصرا في شيء إلا نصحته وشددت من أجره على طاعة الله ومحبة الله. ولذلك بين الله تعالى أن الأخ الصالح أن الأخ في الله وزير صالح يعين على ذكر الله، فقال عن نبيه موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فدلت هذه الآية الكريمة على فضل الأخ حينما يكون وزيرا صالحا لأخيه يعينه على ذكر الله ومحبة الله. فاشدد يديك على أخيك وأعنه على طاعة الله ومحبة باريك، فإذا فعلت ذلك فقد أفلحت وأنجحت، وصارت هذه الأخوة وسيلة شافعة نافعة لك وله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أخلصت وسددت وقاربت فعنت أخاك فعنت أخاك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذه من أجل نعم الله في الأخوة. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الأخ الصادق، تكون على أفضل ما يكون الأخ من أخيه. الأمر الآخر الذي يوصى به أن الدنيا من السنن التي جعلها الله فيها الكدر، فما من أخوة إلا وتشوبها الشوائب، وما من شيء يتلذذ به الإنسان في هذه الدنيا إلا وفيه كدر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالصالحون إذا جاءتهم هذه الأمور المكدرة المنغصة من شياطين الإنس والجن مع إخوانهم وأحبابهم في الله اعتبروا واتعظوا وانتقلوا إلى ما هو أفضل وأكمل. فلربما يحصل بينك وبين أخيك شيء، وأرجو من الله أن لا يحصل إلا خير، فإياك والجفوة، وإياك وتضخيم الأخطاء، وإياك وجمع أخطاء أخيك، فليس هناك أحد كامل. وأيضا لربما يكون في تصرفات أخيك بعض الفظاظة أو الجفاء في بعض المواقف، فأحسن الظن بأخيك ولا تسيء الظن بأخيك، واحملوا على أحسن المحامل، وكن شفوقا، لأن هذه الأخوة عهد، ومن عهدها أن تنصح وتحفظ هذا الحق والعهد. لا تفضح لأخيك سره ولا تفشي له أمره. إذا رأيت منه خيرا حمدت الله، إذا رأيت منه الكبوات والهفوات ما تتسخط ولا تتذمر ولا تتشكى ولا تهتك ستر الله على أخيك. والله أخي طيب بس في كذا وكذا، أخي طيب لكنه يفعل كذا وكذا. الخيانة الأمانة في الأسرار في هذه الأزمنة مصيبة. ومن أعظم نعم الله على الإخوان وكل من صحب أخاه أو من صحب أحدا في الدنيا عليه أن يفي بستر العورة، ما يتحدث بالزلات ولا يشتكي منها ولا يفضح أخاه المسلم. واعلم أن هتك ستر المسلم بلاء على العبد وشره في الدنيا والآخر، لكن هتك ستر أخيك في الله أعظم وأشد. وقد يهتك الإنسان ستر أخيه وهو لا يدري، وهذا ليس خاصا بالأخ، بل مع الزوج والزوجة والمعلم مع إخوانه، والأخ مع إخوانه، والشيخ مع طلابه، والطلاب مع بعضهم. حينما تجلس في مجالس العلم مع إخوانك في الله ما تقول والله حضرنا الدرس، لكن بعض الطلاب يفعل ويفعل، فالبعض يذهب وينقل عورات طلاب العلم عند العامة. فإذا كنت مع أخيك في الله ولله تستر عيبه ولا تفضح أمره، هذا عهد. يقول صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان، وجلوس الرجل مع أخيه ذمة وأمانة، فإذا التفت لا يضيع هذه الأمانة ولا يخونه. تكون مع أخيك على أكمل وأجمل وأفضل ما يكون عليه الأخ من أخيه. ليست الأخوة في الله مصالح تقضى ولا شهوات تنتهي، إذا وجد من أخيه أن صالح بقي معه إلا تركه، لا أبدا، الأخوة في الله حفظ وعهد وذمة باقية إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، إن هذا تدخر لآخرتك، هذا رأس مال لك في الدنيا، أن تجد أخا صالحا أو وزيرا صالحا في طلب العلم، في أمورك، في شؤونك، أي شيء توفق فيه لعبد صالح يخاف الله ويتقيه فاشدد عليه يدك واحمد الله عز وجل أن سخر لك هذه النعمة وتحافظ عليها وتكون فيها على أكمل وأفضل ما يكون الأخ لأخيه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى وحرص على ذلك فإن في ذلك الخير الكثير لك ولأخيك. ومما أوصيك به ألا تدخر الخير عن أخيك فتنقطع عن نصيحته بسبب المجاملة أو أنك لا تريد أن تكسر خاطره، أول ما تفكر فيه في صحبتك لأخيك أن تنصحه. وليس أخ الأخ من لا يصدقه، ليس بصديق من لا يصدق صديقه، ما سمي الصديق صديقا إلا من صدقه. ثم إذا جاءك أخوك بأي شيء ينصحك فيه تتقبل بصدر الرحب ولا تنظر إليه أنه يتتبع عورتك ويذيك، لا أبدا، بل هو محب للخير لك. أصدق الناس معك من صدقك، ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، فالذي يحبك يشفق عليك، والذي تراه يخاف الله ويتقيه ويخاف من الآخرة سيخاف عليك مثل خوفه على نفسه، فإذا وجدت ينصحك ويذكرك بلا تتقبل كل ذلك من نصيحة. فكل هذه الأكدار والأمور التي تكدر أو يدخل الشيطان منها ليكدر صفو الأخوة على المسلم أن يحذرها، فإن هذا مما يعين على بقاء الأخوة في الله والمحبة في الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا، أن يرزقنا الحب فيه وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الميت في أظفاره طول فاحش أو في شعره فهل يؤخذ منه؟ نفع الله بكم.
هذه المسألة سبق بيانها، والخلاف إذا كان طول الأظفار فاحشا هذا هو محل الخلاف، أما لو أن أظفار الميت طويلة قليلا ويسيرا هذه ما يختلفون فيه يترك، لكن الخلاف إذا كان الطول فاحشا في الأظفار. فالمطلوب تنظيف هذه الأظفار من القذر، نعم، لكن أن تقص وتقلم فنحن بينا أن هذا لم تثبت به السنة، وأن الميت يترك كما هو، هذا الذي أمر به، أن التكليف انقطع بموته. فخصال الفطرة إنما هي في حق الإنسان في حق نفسه، ونحن مأمورون بتغسيله وتكفينه، ولذلك يترك كما هو، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. إذا كثر وقوع المرء في فتن الشهوات فهل له أن يتمنى الموت؟
لا أبدا، إنما يسأل الله عز وجل الهداية ويسدد ويقارب ويكثر من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى ما قنط عباده من رحمته، لا يجوز له أن يتمنى الموت. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر أصابه، وهذا يستوي ضر الدين أو الدنيا، لا يتمنى الموت، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهنا كلمة ووقفة، أنه ليس هناك أوسع فضلا من الله جل جلاله، والله لو أن العبد كمل إيمانه وكمل يقينه بالله إن في فضل الله عز وجل وسعة رحمته ما لم يخطر لك على بال، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء واستغفر الله الرحيم الحليم لغفرها الله له ولم يبال. فلا تسأل الموت ولا تتمنى الموت لضر أصابك لا في دينك ولا في دنياك، ولكن اعلم أن لك ربا هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأن هذا الرب أوسع فضلا، له فضل عظيم، ومن فضله أنه يبدل سيئاتك حسنات. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. لأن الذي يقول رب اغفر لي مؤمن بالله موحد لله مؤمن أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، ومؤمن أن رحمة الله أوسع من ذنبه وأن الله لا يتعظمه شيء. فإذا عظمت عليه الذنوب وعظمت عليه الفتن قال يا رب، فإذا قال يا رب، إذا قال يا رب صادقا مخلصا من قلبه فتحت له أبواب السماوات بإذن ربه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وترتج السماوات بدعوة المكروب، يا رب إني مذنب، يا رب إني مسيء. إذا عظمت عليه الفتن والمحن يشكو إلى الله غربته في دينه، ويشكو إلى الله غربته في طاعته لربه، ويشكو إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى، ويضرع إلى ربه الذي هو أرحم وأحلم وأرحم الراحمين وخير الغافرين. فإذا صدق مع الله صدق الله معه، ويا لله من أقوام أذنبوا سنوات غفرت ذنوبهم في لحظات، يا لله من الرحمة إذا فتح ربك أبوابها، ويا لله من الكرم والجود من ربي سبحانه وتعالى. أو استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، من للذنوب غيره سبحانه، من للفتن والمحن مهما اشتدت وعظمت. المؤمن يطول زمانه ويبعد عن زمان النبوة، ويصبح غريبا في دينه، غريبا في أهله، في ماله وولده، لكنه حينما يتذكر أنه له رب وأعظم من كل شيء ومنتهى كل شيء سبحانه وتعالى، لما يرى هذه الفتن المدلهمة، لما يرى كيف والعياذ بالله تحيط الشهوات والشبهات، وكيف تعتصر القلوب وتأخذها عن طاعة ربها، فيفزع إلى الله صادقا من قلبه ملتجئا إلى الله موحدا ربه، الذي هدى الأولين يهدي الآخرين، والذي وسعت رحمته للمذنبين تسعك، هو الله أرحم الراحمين، وهو الله خير الغافرين، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين، ربك الذي رباك من نعم، لماذا تجزع ولماذا تتمنى الموت ولماذا تضعف؟ بل تثق بالله وتستعين بالله وتبكي وتشتكي، فالدمعة بين يدي الله خشوعا وخضوعا يحرم الله بها العين عن النار، الدمعة الصادقة من خشية الله، خاصة إذا كانت في خلوة بين يدي الله أو في جلوة خالصة لوجه الله، فإن الله يغفر بها الذنوب. لماذا تدعو على نفسك بالموت؟ اقهر عدوك وشيطانك وشياطين الإنس والجن بالالتجاء إلى الصادق إلى الله عز وجل. قهر المؤمنون الصادقون أعداءهم من شياطين الإنس والجن بالتوبة، قهروهم بالإنابة إلى الله. لن تجد ساعة يقهر فيها الشيطان أعظم من ساعة الانكسار بين يدي الله جل جلاله، ولن تجد الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر وهو صغير ومدحور بإذن الله مثل تلك الساعة التي ينكسر فيها القلب لله سبحانه وتعالى صادقا منيبا إليه جل جلاله. ساعة هي ساعة العمر، حينما تجلس مع نفسك وتحس أنك ضعيف وقوي بالله سبحانه وتعالى، ضعيف بنفسك قوي بربك، ضعيف بهذه الفتن تراها من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، بل حتى في جسد الإنسان يصبح غريبا ويمسي غريبا، حتى يأمر بالحق فيتهم، وينهى عن الباطل فيغشش في عقله فيتهم في عقله وفكره، وهو لا يقول إلا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. إن أمر بخير حمل على الشر، وإنها عن الشر حمل الوزر، يأل الله من غربة، لكنها غربة شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتهي بأهلها إلى الجنة، فطوبى للغرباء. لما ترى هذه الفتن تحيط بك وتجزع إلى الله، تضرع إلى الله سبحانه، تفزع إلى الله وتضرع إليه سبحانه، ولا تستسلم لشيطانك. الشيطان يأخذ الإنسان بهذه المآخذ، يبدأ بالمباحات، فيبدأ الخير والدين بهذه المباحات فيتوسع فيها، ثم يسترسل به إلى فتن، ثم فتن يجر بعضها بعضا حتى يقع في المحرمات الصغيرة ويتعاظمها ثم تصور في قلبه والعياذ بالله، فيتدرج حتى يقع في الكبائر، ثم ينزلق إلى الهاوية حتى يأتيه الشيطان ويقول له تمنى الموت، أنت ليس لك مقام عند ربك والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر، فإذا قشع الغمام عن وجهه وأناب إلى ربه ووجه وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وجه وجهه لأرحم الراحمين، وجه وجهه لغير الخير الغافرين، عندها ينتهي كل شيء. إياك أن تجزع وتقول أتمنى الموت، ما أريد الحياة، ما فسل الله العافية وخذ بأسباب السلامة. وإن من نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار والركون إلى ذكر الله في حلق الذكر، احرص على مجالس الذكر. البعض يكون على استقامة وخير وفجأة يقول والله إني في ضيق شديد وأخاف على نفس الفتنة، لأنه كان بالأمس لا يتأخر عن مجلس ذكر، وأما اليوم من فضول مباح إلى فضول مباح تقسى قلبه. فعليك أن تأخذ بالأسباب، التوبة الصادقة لله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وسؤاله من فضله. وثالثا الأخذ بالأسباب من غشيان حلق الذكر وحب أهل العلم والصالحين وكثرة سماع القرآن، كثرة سماع كلام الله جل جلاله الذي هو طب القلوب ودواؤها وعلاجها وشفاؤها وموعظة الله سبحانه وتعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأكثر من سماع القرآن وخذ بالأسباب لعل الله أن يثبتنا وإياك. اللهم قلب القلوب والأبصار، ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين والاستمساك بالحبل المتين. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ثبتنا عليها وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبددين. ثبت أقدامنا وسدد آراءنا وصوب أفكارنا واجعلنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن تنزع الإسلام منا بعد إذ هديتنا إليه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم، وبارك لنا في هذا المجلس ولقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب.